بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتعالوا أيها الإخوة الأخوات نتدبر كلام ربنا جل وعلا، وبقيت معنا الآيات الأخيرة من سورة الحاقة. يقول الله جل وعلا: بعد أن أحق الحق في الدنيا وأحق الحق في الآخرة، من الناس من يؤتى كتابه بيمينه ومن الناس من يؤتى كتابه بشماله وراء ظهره، بعد أن تبين المصير والجزاء في الدنيا والآخرة، ختمت السورة بإحقاق الحق، أعظم حق وهو القرآن الكريم، بهذا القسم الهائل العظيم. يقول الله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون. ومر معنا أن النفي هنا فلا أقسم، المقصود منه التوكيد والإثبات، يعني كان يقول الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم. فلا أقسم، لا أحتاج إلى أن أقسم، والمقصود هو التوكيد والقسم بما يذكره الله تعالى. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فهذا أوسع قسم في القرآن الكريم، لا يخرج منه شيء. الله تعالى يقسم بكل ما نبصره من مخلوقاته: السماوات والأرض، الشمس، القمر، الجبال، الأشجار، الحيوانات، الإنسان. فلا أقسم بما تبصرون، ثم قال: وما لا تبصرون، العالم الغيبي، الملكوت الأعلى، الملائكة، العرش. بل يدخل في قوله وما لا تبصرون الله جل جلاله، لأننا لا نرى ربنا في الدنيا، لكن الله تعالى لا نراه بأعيننا ولكن نراه بقلوبنا، فهو أعظم شهيد. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، نراه من خلال آثار قدرته وعظمته في الكون، أفي الله شك؟ سبحانه جل وعلا. تأمل، الله تعالى يقسم هذا القسم الذي لا يخرج منه شيء، لماذا؟ لتوكيد ماذا؟ قال: إنه لقول رسول كريم، يعني هذا القرآن كلام الله وقول بلغه الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يقسم الله تعالى بهذا القسم الهائل الواسع على أن هذا القرآن حق. متأمل، لأن كل شيء يدل على صدق القرآن الكريم، على أن هذا القرآن هو الحق. كما قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فتأمل كيف ارتبطت الآيات الكونية، بل العالم المشاهد والعالم الغيبي يربطه الله تعالى بكتابه، لأن كل ما خلقه الله تعالى دليل على أن الله تعالى حق وأن كلامه حق سبحانه جل وعلا. وذلك يأتي القرآن في القرآن آيات كثيرة في الحث على التفكر في مخلوقات الله تعالى، فالإنسان إذا تفكر فيما يبصره ويراه بعينه من مخلوقات الله تعالى علم أن الله تعالى هو الإله الحق. فلما يأتي يقرأ القرآن يجد أن هذا الكلام هو الكلام الحق، ويجد أن القرآن يأمرنا ويحثنا على التفكر في مخلوقات الله جل وعلا. بل في القرآن إشارات علمية ما اكتشفها العلماء إلا في العصر الحديث، من مراحل خلق الإنسان في بطن أمه، حتى أسلم بعض علماء الغرب بسبب هذه الآيات. حق، إنه لقول رسول كريم، والرسول الكريم هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل قول الله تعالى: وما هو بقول شاعر. إذن إنه لقول رسول كريم، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع الله تعالى فيه المكارم والمحامد، حتى ألهم الله تعالى جد عبد المطلب أن يسميه محمدا فيحمده أهل الأرض وأهل السماء، اجتمعت فيه الخصال المحمودة، اجتمع فيه كل خلق كريم صلى الله عليه وسلم، إنه لقول رسول كريم. مدام أنه كريم، الكريم لا يمكن أن يخون الأمانة، لا يمكن أن يزيد في كتاب الله حرفا أو ينقص منه حرفا، إنه لقول رسول كريم. ثم نفى عنه الباطل وما يفتريه المفترون، قال وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. سبحان الله، في سورة القلم الله تعالى قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ثم جاء أيضا تكميل هذا المقصد والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الحاقة بإحقاق الحق وأنه رسول كريم. وما هو بقول شاعر، هذا القرآن ليس بقول شاعر. أين القرآن الكريم في روعته وجماله وعظمته من أوزان الشعر وخيالات الشعراء؟ وما هو بقول شاعر، لكن قال الله تعالى قليلا ما تؤمنون، يعني هؤلاء يؤمنون إيمانا قليلا لا ينفعهم، يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق، لكن بعد ذلك لا يوحدون الله ولا يعبدون الله ولا يصدقون برسول الله ولا يصدقون بكلام الله، فهذا الإيمان القليل لا ينفعهم. ثم أيضا قال ولا بقول كاهن، الكاهن الذي يخبر عن المغيبات، ولا بقول كاهن، أين سجع الكهان وتخرصاتهم من القرآن الكريم الذي يخبر عن الأمور الحقيقية، يحدثنا عن المغيبات فتقع كما أخبر الله تعالى. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، يتذكرون تذكرا قليلا ثم سرعان ما يعودون إلى باطلهم ويتعصبون إلى لآبائهم وأجدادهم. ثم قال أولا قليلا ما تؤمنون، ثم في الثانية قال قليلا ما تذكرون. سبحان الله، هذا يكشف لنا عن سر الهداية. الهداية ما تكون بمجرد تذكر، لابد من الإيمان، لابد من الإيمان، فقدم الإيمان على التذكر. لابد يكون في نفس الإنسان إيمان، تسليم لله تعالى، لأن الإيمان أمر فطري في الفطرة. فإذا كان عند الإنسان تسليم لله تعالى، خضوع لله تعالى، لا يعاند، فإذا تذكر سيؤمن. لكن إذا ما كان في قلبه هذا الخضوع والتسليم فربما يكابر ويعاند، فقدم الإيمان على التذكر. وكذلك قيل لما ذكر الشعر قال قليلا ما تؤمنون، لأن الشعر أمره واضح، يعني الشعر له أوزان معروفة، فالذي يقرأ القرآن ويسمع القرآن لأول وهلة يدرك أن هذا القرآن ليس بشعر، فإذا ما يحتاج إلا أن يؤمن فقط، حتى لو ما تفكر وتذكر، مجرد يعني الإيمان سيهتدي. لكن في الثانية الكاهن، الكهان كلامهم مسجوع، والقرآن كذلك الآيات تختم كثيرا ما تختم بما بحرف يعني يتكرر في نهاية كل آية. ثم أيضا الكهان يخبرون عن المغيبات والقرآن يخبر عن المغيبات، فربما اشتبه على بعض الحمقى، لكن بمجرد أن يتذكر يعلم الفرق الكبير بين القرآن وكلام الكهان، فناسب أن يقول قليلا ما تذكرون، بأدنى تذكر بإذن الله يعرف الحق. ثم لما نفى عنه الباطل بيّن حقيقة القرآن، قال تنزيل من رب العالمين. وهذه أعظم صفة للقرآن الكريم، أنه كلام الله تعالى، أنه تنزيل من رب العالمين. وتأمل كيف ربط تنزيل القرآن بصفة الربوبية، تنزيل من رب العالمين، فالله يربينا بهذا القرآن. ما أجمل كلام الله تعالى، يربي نفوسنا وقلوبنا على عظمته جل جلاله، على محبته، يذكرنا بنعمه وإحسانه، فتتربى قلوبنا على محبة الله والشوق للقائه وتعظيمه. القرآن يربينا فيبين لنا العبادات، الطريق الموصل إلى الله، فنتأدب مع الله، نطيع الله، لا نعصي الله، يبين لنا ما يغضب الله تعالى، فيبين لنا أمور الآخرة فنستعد للقاء الله تعالى، يبين لنا الأخلاق الحسنة فنتربى على أحسن الأخلاق والصفات، وهكذا. هذا القرآن تربية من الله جل وعلا لعباده، ما فرطنا في الكتاب من شيء. تنزيل من رب العالمين. ثم تأمل الله تعالى بعد ذلك يصور أو يذكر لنا أمرا عظيما من باب إحقاق الحق، وأن الحق أعلى من كل أحد، حتى يصل هذا التقرير إلى ما يذكره الله تعالى هنا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. يعني لو أن هذا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم تقول علينا، تقول على صيغة تفعل تدل على التكلف، يعني زاد في القرآن شيئا أو نقص من القرآن شيئا، افترى على الله، تقول علينا بعض الأقاويل. وتأمل كيف سماها أقاويل تحقيرا، لأنها كذب، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من باب الفرض، يفرض الله تعالى المستحيل حتى يبين لك أن الأمر ليس فيه أي تهاون في إحقاق الحق، والحق أعلى من كل أحد حتى من الرسول، حتى قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. باليمين يعني بالقوة، لأن قوة كل شيء في يمينه، كما جرى عليه السلف رحمه الله تعالى: لأخذنا منه، يعني لأخذنا منه من محمد صلى الله عليه وسلم باليمين بالقوة، ثم لقطعنا منه الوتين. والوتين هو العرق الذي يوصل إلى القلب، فإذا انقطع مات الإنسان. ثم لقطعنا منه الوتين، يعني لا يترك الله تعالى يكذب عليه وتقول عليه ما يشاء أبدا، الله لا يمكن للكاذب عليه. وذلك انظر كيف جعل الله تعالى مسيلم الكذاب أضحوك إلى يوم القيامة، لأنه تقول على الله، ادعى النبوة، لكن تأمل كيف مكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كثر أتباعه وانتشر دينه في مشارق الأرض ومغاربها، وانتشر هذا القرآن في مشارق الأرض ومغاربها. وهذه شهادة واقعية من الله تعالى على صدق القرآن الكريم وصدق هذا الرسول الكريم. ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، ما أحد يستطيع أن يحجز عنه هذه العقوبة. ثم وطبعا هذا عرفنا من باب الفرض حتى يبين لنا أن هذا القرآن حق، ولا يمكن أن يزاد فيه حرفا أو ينقص منه حرف. ثم يذكر الله تعالى حقيقة هذا القرآن وأثر على من يقبل هذا القرآن: وإنه لتذكرة للمتقين. ثم كيف سمى القرآن تذكرة؟ لأن الإيمان أمر فطري، الإنسان بفطرته يؤمن بالله ويعرف عظمة الله، يؤمن بالدار الآخرة، مستحيل أن يخلق الله الخلق هكذا عبثا ثم الكل يموت وما أحد يحصل جزاءه. فيأتي القرآن يذكرنا بهذه الأصول، يذكرنا بما في فطرنا السليمة من الإيمان بالله واليوم الآخر، ولا شك أنه يزيدنا علما وبيانا وهدى. وإنه لتذكرة، لكن من يقبل هذه التذكرة، من ينتفع بها؟ قال: للمتقين، كما قال: هدى للمتقين. فكل ما يكون عندك تقوى، خوف من الله ومراقبة لله، ستعظم هذا القرآن وستتذكر بهذا القرآن. وإنه لتذكرة للمتقين. وأما الذين لا يتقون ولا يتذكرون، لا يظنون أنهم يفلتون عن عذاب الله تعالى، فقال: وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. الله تعالى يراهم وسيجازيهم، وبين الله تعالى حالهم إذا أعرضوا عن القرآن والتذكرة: وإنه لحسرة على الكافرين. لحسرة على الكافرين، والحسرة يعني الإنسان إذا فاته أمر عظيم وكان بإمكانه أن يقبل هذا الأمر لكن فاته، تغافلا، تكاسلا، تناسيا، جحودا، عنادا، تكبرا، إذا فاته ثم بعد ذلك علم عظم شأن هذا الأمر يتحسر يتلهف عليه، لكن لا ينفع الندم، لا تنفع الحسرة يومئذ. وإنه لحسرة على الكافرين. يوم يأتي هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله، يعني حقيقة هذا القرآن، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إذن وإنه لحسرة على الكافرين. إذن هذه نصيحة لنفسي وإخواني، علينا أن نقبل على القرآن الكريم. الله يقول وإنه لحسرة على الكافرين، لكن هذه الحسرة قد تكون لبعض المسلمين. لماذا؟ لأنه هجر القرآن. والله غدا ستتحسر، ستعض على يديك لأنك أعرضت عن القرآن. عندما ترى أن الله تعالى يكرم أهل القرآن ويرفعهم درجات، يقال لصاحب القرآن يعني يوم القيامة اقرأ وارتقي اصعد ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. الله أكبر، كل حرف تقرأه 10 حسنات. والله ستتحسر على هذه الحسنات التي ضيعتها بسبب هجرك للقرآن الكريم. إذن عليك أن احفظ ما تيسر لك من القرآن تدمانا تزداد رفعة عند الله. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. عليك أن تقوم بالقرآن قيام الليل، قم الليل إلا قليلا إلى أن قال ورتل القرآن ترتيلا. بذلك سترتفع، بذلك ستستبشر غدا يوم القيامة بالقرآن الكريم، يأتي القرآن ويكون لك شفيعا يوم القيامة. أما الذي لم يبالي بالقرآن في الدنيا سيتحسر أشد الحسرة. وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين. هذا القرآن هو أعظم حق، حتى قال وإنه لحق اليقين. يقولون العلم 3 درجات: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. يعني مثلا العسل، لو نفرض أنك ما رأيت العسل في حياتك، وصف لك العسل أن لونه كذا وهو شفاء للناس وطعمه طيب، يكون عندك علم اليقين بأن العسل موجود. لكن إذا رأيت بعينك أصبح عندك عين اليقين، ثم إذا تذوقته بلسانك وخلاص عرفت حقيقة العسل، يقال أصبح عندك إيش؟ حق اليقين. هكذا القرآن، الذي يقبل على القرآن إقبالا عظيما، يتلو القرآن ويقوم به في الليل ويتدبر آيات القرآن آية آية، القرآن يبعث في قلبه حق اليقين. فتصبح هذه المشاهد، مشاهد القيامة والآخرة والإيمان بالله تعالى وعظمته، تصبح حقائق في قلبه حق اليقين، حتى يصل إلى هذا المقام السامي الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه حق اليقين. هذا القرآن حق اليقين لمن أقبل عليه بصدق. وإنه لحق اليقين. والإنسان إذا تحقق باليقين وأصبح القرآن عنده حق لا شك فيه وحقائق كلها حق، ويبعث في قلبك الحق، فالنتيجة ماذا؟ وخلاصة سورة الحاقة وإحقاق الحق ماذا؟ توحيد الله، فسبح باسم ربك العظيم. إذا قام في قلبك الحق هذا يجعلك تعظم الحق المبين وهو الله جل وعلا. سبح الله، وتأمل كيف جاء التسبيح هنا، فسبح، لأن التسبيح تنزيه الله وتعظيمه، فسبح باسم ربك العظيم. فسبح يعني عظم ربك ونزهه ناطقا باسمه، فسبح باسم ربك العظيم. وذلك في الركوع هي هيئة تعظيم، يحني الواحد منا ظهره فيعظم الله جل وعلا. فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم العظيم في ربوبيته وخلقه، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، العظيم في قدرته لا يعجزه شيء، العظيم في علمه لا تخفى عليه خافية، العظيم في رحمته، رحمته وسعت كل شيء، العظيم في شرعه، شرعه كله مصلحة للعباد وسعادة لهم، العظيم في قضائه وقدره لا يخرج عن قضائه شيء. ولا يقدر إلا ما فيه الخير والصلاح العظيم في ألوهيته، فالحق المعبود الحق وكل ما سواه باطل. العظيم والمحبوب العظيم الذي أحبه وأشتاق للقائه وألهج باسم ربك العظيم، كلما رسخ الحق في قلبك يزداد تسبيحك ويعظم تسبيحك للرب العظيم. وهكذا ما أنسب هذا الختام، فتسبيح الله وتوحيده أعظم حق. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يحقق إيماننا وأن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.